وبعد، موضوع الدرس الموضوع العام العقيدة التي أشرنا إليها في درس أمس. العقيدة عبارة عن الإيمان، وهو أهم جانب من جوانب الإيمان، لأن الإيمان له جوانب: إيمان القلب، وإيمان الجوارح، وإيمان اللسان. أعني إن الإيمان اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، وقول باللسان. العقيدة بجميع أبوابها تشغل هذا الجانب المهم، جانب الإيمان القلبي. الإيمان القلبي هو الأساس، وإن كانت أعلى شعبة من شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وهي قولية، ولكنها لا تنفع بمجرد القول النفع المطلوب إلا إذا كانت مقرونة بعمل القلب. من هنا يظهر أن أهم جانب من جوانب الإيمان إيمان القلب، والعقيدة تعني هذا الجانب. وليست العقيدة كما يظن بعض الناس مجرد دراسة كتب علم الكلام كدراسة السنوسية وحاشية البيجوري وحاشية الدسوقي والهدهدي وغير ذلك من الكتب المقررة في بعض المناطق وفي بعض الجامعات والمعاهد، يطلق عليها كتاب التوحيد، كتب التوحيد أو كتب العقيدة. فهذا الإطلاق فيه تسامح، لأن تلك الكتب إنما تبحث قواعد من قواعد علم الكلام واصطلاحات كلامية، وإن كان لا تخلو بالنسبة لتوحيد العبادة بالنسبة لتوحيد الربوبية، قد تتعرض وتبحث في توحيد الربوبية ولكنها خالية من توحيد العبادة ومن تحقيق المسائل في باب الأسماء والصفات على منهج السلف الذي هو المنهج الصحيح وحده. لا يقال إن منهج السلف هو أصح المناهج، ولكن يقال إن منهج السلف هو المنهج الصحيح. فطلاب العلم يفرقون بين القول أنه الأصح وبين القول بأنه الصحيح، وبدون تحيز أو تعصب، ولكن تعبيرا عن الواقع، أن منهج السلف أي منهج الصحابة والتابعين وتابع التابعين بما في ذلكم الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة بإجماع المسلمين، كلهم على منهج السلف الصالح. ذلك المنهج هو المنهج الصحيح، وإذا كان هو الصحيح وحده وما عداه من المناهج سواء كانت في مبحث الأسماء والصفات أو مبحث توحيد العبادة أو في أي مبحث من مباحث الإيمان، تلك الكتب وتلك المناهج المخالفة لمنهج السلف فهي باطلة، يجب اعتقاد ذلك. وهذا ما ظهر أخيرا، إذ ظهرت بوادر تسر بخير في هذه الأيام، إذ قرأنا في بعض الصحف تصريحات مهمة لكبار علماء الأزهر الدكاترة الذين بعضهم قد ترأس جامعة الأزهرية وبعضهم دكاترة رؤساء الأقسام وعمداء الكليات، صرحوا وكتبوا وتحدثوا إلى جريدة الشرق الأوسط في عدد يوم الأحد الماضي في الثناء على منهج السلف والدعوة المجددة لمنهج السلف التي قام بها محمد بن عبد الوهاب أثنوا ثناء عاطرا بما يستحق هذا المنهج، فنسأل الله لهم الثبات، فنرجو أن يتبعوا القول بالعمل والتطبيق، لأن تصريح العلماء ليس كتصريح السياسيين والصحفيين. تصريح العلماء دعوة، دعوة ونداء، فإذا دعا عالم أو طالب علم إلى ما اقتنع به فيجب عليه أن يتبع قوله بالعمل والتطبيق. وعلى كل، هذه الصحوة الجديدة التي نراها في هذه الأيام في شبابنا وفي دكاترتنا وعلمائنا إن صح التعبير، شيء يسر كثيرا ونتفاءل بذلك. فإذا كان هؤلاء العلماء فقد اعترفوا بأن منهج السلف هو المنهج الصحيح، وأن ما قام به ابن عبد الوهاب إنما هو تجديد لذلك المنهج، بل قالوا بالعبارة الصريحة إن دعوته هي السلفية الكبرى، بعد هذا كله لا يسعهم أبدا إقرار تلك المناهج وتلك الكتب على الشباب ليبقوا مع الخلف. ومما هو مقرر في تلكم الجامعات كتاب أو منظومة في تسمى جوهرة التوحيد، وجاء فيها وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، إلا أن الإنسان الذي يعيش في تلك البيئات لا يكاد أن يفهم معنى هذا البيت. لو كان هذا البيت مفهوما لما لبث طالب علم يوما ما على دراسة منهج الخلف بعد أن حكم عليه بأنه كله شر، والأمر كذلك. لذلك فلنفهم بأن العقيدة معناها الإيمان، ولذلك لا يسع مسلما أو مسلمة جهل العقيدة. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف العقيدة، أي الإيمان، الإيمان بالله والإيمان برسول الله وبكتب الله، الإيمان باليوم الآخر وبالجنة والنار وبالقضاء والقدر. تفاصيل هذه الأصول هي التي تكون منها هذا الكتاب وأمثاله من كتب العقيدة، ليس شيئا آخر. هذه التفاصيل تفاصيل أصول الدين، أصول الدين الستة أو السبعة، منها من تفاصيلها تكونت كتب العقيدة على منهج السلف التي يدرسها طلاب العلم في الكليات وفي الجامعات الآن. وهذا موضوع الدرس العام، والموضوع الخاص مبحث المحبة والخلة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين، وعباده المؤمنين يحبون الله، ولا يقال أبدا لا مناسبة بين الخالق وبين المخلوق حتى يوصف الرب بأنه يحب عباده وأن عباده يحبونه. هذا كلام صادق، يوصف الرب بأنه يحب عباده وأن عباده يحبونه، هذا كلام صادق. هذه ثرثرة علماء الكلام، وقد أثبت القرآن المحبة بين الخالق وبين المخلوق، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المناسبة واضحة، المناسبة كون الرب سبحانه وتعالى يحب أولياءه فينعم عليهم فيوفقهم فيعطيهم ويهديهم ويستجيب لدعوتهم، هذه مناسبة عظيمة. والعبد كونه يحب ربه المنعم المتفضل والرب يحب عبده المستقيم الممتثل لأوامره المنتهي عن نواهيه. وهل هناك مناسبة أعظم من هذه المناسبة؟ ما هي المناسبة بين العباد عندما يحب بعضهم بعض؟ للصداقة، وربما تكون لحظوظ دنيوية، لأغراض خاصة دنيوية يحب بعضهم بعض. إذا كانت المحبة ثابتة بين العباد لهذه المصالح التي أكثرها مصالح دنيوية، فكيف يقال لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى تثبت المحبة بينهما؟ أعظم مناسبة، وهي أعظم محبة. ثم إن محبة العباد لربهم أساس العبادة، مخ العبادة. العبادة غاية الذل وغاية الحب. وإذا تذللت لربك وخالقك المنعم المتفضل محبا ومقدرا ومعظما وطامعا وخائفا، هذه هي معاني العبادة. ونفي المحبة بين الخالق والمخلوق نفي لهذه المعاني. فإذا خليت هذه المعاني وانتفت هذه المعاني بين الرب وبين عبده، صار العبد كالحيوان البهم. لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون المحبة. ومن أنواع المحبة وأعلاها الخلة. هذه الخلة لم تثبت إلا للخواص، منهم خليل الرحمن إبراهيم، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ثم ألحق به أشرف الخلق سيد المرسلين، سيد ولد آدم، إمام المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، فأثبت له الخلة كما أثبت لإبراهيم. لم تثبت الخلة إلا لهما، هما خليل الرحمن. ثم أثبت الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم رسله أنه كليم، حيث رفعه في ليلة الإسراء والمعراج إلى حيث شاء من العلا، إلى أن وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بإذن الله، وصل النبي عليه الصلاة والسلام هناك وحده، ليس معه جبرائيل، فجبرائيل تأخر. في تلك الرحلة الغريبة العظيمة التاريخية التي تثبت علو الله ومكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاطبه ربه مباشرة بدون واسطة جبرائيل، كلمه. فبذلك أصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام كليم الله وخليل الله، ولنا أن نقول حبيب الله. وإن كان بعض الناس يتوقف في كلمة حبيب الله ولم يظهر لي وجه التحفظ، لأن من أثبت له الخلة، الخلة أعلى مراتب المحبة، لا داعي بعد ذلك في التوقف في أنه حبيب الرحمن بعد أن أثبت أنه خليل الرحمن. ولكن لو ثبت أنه حبيب الرحمن ولم يثبت خليل الرحمن، لا يجوز لنا أن نتعدى مرتبة المحبة إلى الخلة. لكن طالما ثبت أنه خليل الرحمن، إذا من باب أولى فهو حبيب الرحمن سبحانه وتعالى. هكذا أكرم الله نبيه فأعظم جاهه ومنزلته عند الله، وهو أمر لا يختلف فيه مسلمان اثنان. هذا موضوع الخلة ثابتة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الشارح بعد هذا كله: فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بالخلة لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. إذا أحببت شخصا لماله هو مؤخر، ماله مقدم. أحببت شخصا لجاهه ومنصبه، جاهه ومنصبه مقدم والشخص مؤخر، لأنك أحببته لغرض خاص. أما من أحبه الله لذاته، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى العباد، لا إلى خليله ولا إلى حبيبه ولا إلى كليمه، ليس بحاجة إليهم، ولكن أحب وخص هذا الرجل أبا الأنبياء والمرسلين خليل الرحمن إبراهيم، خصه بهذه المحبة، أحبه لذاته. كذلك أحب نبيه وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم لذاته. ومن كمال الخلة لا تقبل الشركة، لذلك تبرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلة أي أحد، فأخبر أنه خليل الرحمن. ولو كان يتخذ خليلا من أهل الأرض لاتخذ أبا بكر خليلا، ولكنه خليل الرحمن لا يتخذ حتى أبا بكر خليلا. يحب أبا بكر ويحب ابنته ويحب أصحابه ويحب عمر ويحب علي ويحب عثمان ويحب الصالحين من أتباعه، ولكن لا يتخذهم أخلا. وكان إبراهيم، ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا امتحنه، اختبره ونجح في الاختبار حالا قبل أن ينفذ بالفعل ما طلب منه، نجح بالعزم بالعزيمة الصادقة. لما امتحنه بأن طلب منه أن يذبح ولده واستسلم وانقاد وتله بالجبين ويريد أن يذبحه، عند ذلك حصل المطلوب وحصل النجاح وأوقف الذبح، لأن الذبح بعد ذلك يعتبر مفسدة، والمطلوب قد حصل بالعزم على الذبح. لما اتخذه خليلا وأحب إبراهيم ابنه هذا الذي أعطي على كبر، وشغل شيئا من قلبه كما يقول الشارح، وإن كان في هذا التعبير في نوع من التسامح، لأن محبة الولد محبة طبيعية وليست ممتنعة. محبة الولد، محبة الوالد، محبة الأهل، هذه محبة عادية طبيعية، ليست من جنس محبة العبد ربه. لذلك العبارة في نوع من الإنشاء. وعلى كل يقال إن إبراهيم نجح عندما عزم على ذبح ولده وفداه الله بذبح عظيم، ولكن شرع بعد ذلك لهذه الأمة القرابين والأضاحي التي تذبح يوم عيد الأضحى.
وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. بس
يقول الشارح رحمه الله تعالى، شارح الطحاوية: وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، رسول الله خاتم النبيين أفضل من إبراهيم ومن جميع الرسل، وإن كان إبراهيم أبا، لكن الله فضل الابن على الأب، الله سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض، فضل الله هذا النبي الكريم خاتم النبيين على جميع الأنبياء بما فيهم خليل الرحمن إبراهيم. ومع ذلك لما نزل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصحابة رضوان الله عليهم تأدبوا ولم يجتهدوا في أن يختاروا الصيغة أو الصيغة التي يصلون بها على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمرهم الله بالصلاة على النبي. قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، يعني السلام معلوم من قبل، السلام عليكم الناس كلها تعلم، ولكن أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي طبعا، لأنه لا ينطق عن الهوى، بصيغ كثيرة من الصيغ من صيغة الصلاة الإبراهيمية، وكثرة هذه الصيغ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عدة مرات وليس في مجلس واحد، بدليل أن تلك الصيغ تتفاوت وتختلف، وهذا التفاوت يدل على أنه سئل في عدة مجالس وأجاب في كل مجلس بصيغة. من تلكم الصيغ مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه واحدة من الصيغ الكثيرة التي جمعها العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، كتاب عظيم في بابه لا مثيل له في هذا الباب، جمع هناك هذه الصيغ باختلافها. لاحظوا هذه الصيغ كلها لو قرأت في الكتاب المذكور لا تجد فيها اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، لا تجد. وإن كثيرا من الناس يصلون بزيادة سيدنا، وربما إذا سمعك أنت تقول اللهم صل على محمد استنكر، وقد استنكر علي غير واحد من الذين يحضرون الدرس من الحجاج، عندما جاءوا يودعوني قالوا: ما استنكرنا عليك إلا أنك لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد، ولكنك تقول اللهم صل على محمد. انظروا العادة، إنسان إذا انطبع على عادة يحسب أن ذلك هو الهدى وهو الصواب. كان المفروض يسأل. لفظة سيدنا غير واردة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، وإن كان حديث لا تسيدوني غير صحيح ضعيف، لكن لعدم الورود. العبادة توقيفية، هذه الصيغة توقيفية، يجب أن تقرأ كما سمعت، سمعت هكذا بدون زيادة سيدنا. والإيمان بأنه سيدنا وسيد ولد آدم وسيد الناس يوم القيامة، الإيمان بهذا المعنى واجب. لماذا واجب؟ تصديقا لخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال في حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نؤمن بأنه سيد ولد آدم أجمعين، وأنه إمام المرسلين، فضله على الرسل وجعله إماما لهم في ليلة الإسراء والمعراج، عندما سافر من مكة قبل أن يعرج به، جمع الله له الأنبياء في بيت المقدس أحياء، وصلى بهم إماما. لا تستغرب ولا تستبعد، لا يقولن قائل: كيف أحياهم وصلوا خلفه أحياء وهم قد ماتوا من قبل؟ لا تستغرب ولا تستبعد فعل الرب سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. من أين أوجدك؟ من لا شيء، من ماء قذر، ماء مهين، تغسل منه ثوبك وفخذك إذا أصابك، من ذلك خلقك وجعلك بشرا سويا، تعترض على الله تقول لما وكيف؟ يا سبحان الله. هكذا أحياهم الله وصلى بهم إماما في بيت المقدس، بذلك أثبت له هذا اللقب إمام المرسلين، بهذا صار أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياء. في تلك الصيغة التي أشرنا إليها نحذف لفظة سيدنا مع إيماننا بأنه سيدنا وسيد الناس أجمعين. كل ذلك تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. العبادة والتقرب والسير إلى الله ليس بالهوى أو بالاستحسان أو بالتقليد، إنما هو بالاتباع. إذا أردت أن تصل إلى الله بسلامة اتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا واعتقادا، وإلا تتخبط تضيع تتيه. فلا تستنكر على إخوانك الذين اطلعوا على السنة وقالوا اللهم صل على محمد، لا تقول أو لا يقولن قائل إنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يقولون اللهم صل على سيدنا محمد. هذا اتهام باطل، ولا يجوز لمسلم أن يتهم أخاه المسلم بالظن. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالألفاظ فقط، بالامتثال، بالطاعة، الطاعة الكاملة. فمحبته من الإيمان، محبة النبي عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان، ولكن لا تتحقق إلا بالتطبيق العملي اعتقادا وقولا وفعلا. فلنرجع إلى ما نحن بصدده. إذن يشير الشارع إلى هذه الصيغة الإبراهيمية عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يقول من يقول: إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، كيف يطلب له أن يصلى عليه كما صلى على إبراهيم؟ لأن الصيغة، هذا السياق يدل على أن إبراهيم أفضل من محمد، لأننا نقول صل على محمد كما صليت على إبراهيم، والمقام فيه نوع من التناقض في الظاهر، إذ طلب لمن هو أفضل أن يصلى عليه بمثل ما صلي على من هو دونه في المرتبة. هذا وجه الاستغراب. يقول الشيخ أجاب على هذا الاستشكال بعض أهل العلم في التعليق، يقول لقد بسط هذه الأوجه، أوجه الجمع، شيخ العلامة ابن القيم وفي الموضوع ووفى الموضوع حقه في كتابه جلاء الأفهام في صفة 219-232 بتحقيق الشيخين عبد القادر وفلان إلى آخره. الشاهد، من أراد من طلاب العلم أن يقف على هذه المناقشة فعليه بهذا الكتاب المذكور، والكتاب موجود في المكتبات. والشارح يقول أحسن الأوجه أن آل إبراهيم إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليسوا في آل محمد. آل محمد ليس فيهم أنبياء، وآل إبراهيم فيهم الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم ما دون درجة الأنبياء، لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، فتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد. الزيادة التي تخص الأنبياء وفيهم إبراهيم، هذه الزيادة تكون لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. هذا وجه. ارتضيت أم لا؟ هذا وجه. الوجه الثاني أحسن من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه، هذا أحسن من الذي قبله، متناولا له، صليت عليه ثم صليت على آل إبراهيم ومحمد من آل إبراهيم حصلت له المزية، وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. إذا قال آل إبراهيم فإبراهيم داخل فيه، وآل عمران كذلك، وهكذا إلى آخر هذه الآيات كل التي فيها آل فرعون وآل إبراهيم وآل فلان وآل فلان وآل بني أوفى، معنى ذلك الأصول داخلة فيها. وبالله التوفيق.